Extra. BBC Extra. أهلا بكم. عراقيل كثيرة تهدد بتوقف حركة الطيران الدولي في السودان.
الدولة غايبة كل القياب عن هذه الصناعة، بيزيدوا لنا سعر الوقود، بيفرضوا علينا ضرائب، بيفرضوا علينا جمارك، ما بنتعامل كمعاملة الصناعة الموجودة عالميا.
هل يمكن العيش بدون طيران اليوم؟ وما البديل حينئذ؟
والله البديل أنا ما عارفة، يعني أنا أقول لك البديل شنو؟ إلا الناس بعد بس ترجع العهد الأول للطيران، عهد عباسي بفرناس تعمل لها نيحة كده.
وإذاعة على الإنترنت في غزة ترى القطاع بعيون النسائية.
سنناقش القضايا الإنسانية والقضايا الاجتماعية والقضايا السياسية والاقتصادية بعيون النساء.
ونسألكم، هل نحن في حاجة إلى رؤية الدموع على شاشات التلفزيون حتى نتأثر بالحالات الإنسانية؟
أنتم اليوم مع سمر رضوان ورضا الماوي. أهلا بكم. الكثير من العراقيل تواجه قطاع طيران في السودان نتيجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي طبقتها الحكومة السودانية، والتي دفعت عدداً من شركات الطيران العالمية إلى إيقاف رحلاتها إلى البلاد، مثل شركة لوفتهانزا الألمانية وكي إل إم الهولندية.
وشركات الطيران السودانية أيضا تواجه مشاكل لا تقل تعقيدا، وبات الكثيرون في السودان اليوم يخشون اختفاء صناعة الطيران كليا من البلاد. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل بي بي سي أكسترا في السودان عبد الحميد عوض.
صوت الطائرة في سماء الخرطوم قد يتحول إلى شيء نادر، أو ربما يختفي تماما من البلاد حسب التوقعات الأكثر تشاؤما بسبب وقف أكثر من شركة طيران عالمية لرحلاتها داخل السودان. شركات الطيران السودانية أيضا تأثرت بالإجراءات الأخيرة، فهي تقول إنها تواجه جملة من المصاعب، أهمها ارتفاع أسعار الوقود والضرائب والرسوم الجمركية الباهظة. وداع محمد نور صاحب إحدى الشركات الخاصة يحذر أنه في حال استمرار الأوضاع على هذه الحال، فإن صناعة الطيران باتت تواجه تهديدا حقيقيا.
المشاكل الموجودة في هذه الصناعة كلها نسبة لعدم وجود استراتيجية تنمي هذه الصناعة وتوعي الناس بدور الصناعة دي شنو. الدولة غايبة كل القياب عن هذه الصناعة ولم تضع استراتيجية لها، ولا الناس القبال وما كانوا سبقونا وضعوا استراتيجية. الجهات اللي نحن بنعاني منها، بنعاني من نجي نلقى نفسنا بنعامل زينا زي أي وسيلة بتاعت نقل. بيزيدوا لنا سعر الوقود، بيفرضوا علينا ضرائب، بيفرضوا علينا جمارك، ما بنتعامل كمعاملة الصناعة الموجودة عالميا.
ارتفاع الأسعار والرسوم ليس وحده المسؤول عن هذه الأزمة، فاللوم يوجه أيضا للسياسات النقدية التي تنتهجها الحكومة، والتي تتحفظ على تحويل مدخرات الشركات من العملة المحلية إلى الخارج بالعملة الأجنبية. ذلك كما يقول رجل الأعمال بدر الدين عبد المعروف، الذي يعمل وكيلا لعدة شركات عالمية.
أنا بفتكر بأنه الشركات الأجنبية هي بدأت تتخوف من أنه سياسة الدولة بتاعت تحويل مبالغهم، يعني ما في معنى أنه الله أنا أكون بحتلي بمليار دولار مثلا وهي موجودة في السودان وأنا ما حقدر أطلع عندي فيها ضوابط. فهم شركات طيران هي شركات استثمارية بتقول لك والله يا أخي أنا لو أصلا سوق السودان ده ما قابلني بشيل أنا دايره أشوف بديل له، أبدأ أغلص رحلاتي وأبدأ أعدم رحلاتي كله.
تصريحات سلطة الطيران المدني السودانية ترسم صورة مغايرة تماما، فقد صرح المتحدث باسمها عبد الحافظ عبد الرحيم أن صناعة الطيران في تطور، وأن توقف بعض الشركات العالمية لا علاقة له بالإجراءات الاقتصادية أو غياب الاستراتيجية.
الإقبال متزايد، آخر طلب من شركة طيران قطر أنه ترتفع رحلاتها من رحلة يوميا إلى 3 رحلات يوميا، كذلك المصرية للطيران تسير 21 رحلة بين الخرطوم والقاهرة. سوق الطيران أيضا يجذب شركات اللوكوست أو شركات الاقتصادية مثل ناس إير السعودية، والتي طلبت أيضا زيادة رحلاتها.
ويؤكد حافظ من جهة أخرى أن الحكومة السودانية وسلطة الطيران المدني تسعى بجدية إلى حل المشكلات الخاصة بعمل الشركات المحلية والعالمية.
تم حصر هذه المشكلات وتم نقاشها، هنالك مذكرات رفعت، هنالك لجان تكونت. من ضمن هذه المشكلات مشكلات متعلقة بالوقود، بالضرائب، بالجمارك، بمدخلات الطيران، ولا زالت المشاكل هذه يعني هي قيد النظر، وهنالك بحث كبير جدا في هذه المسألة، بل هنالك حلول مادية مثلا تعفي بعض الشركات عن رسوم الهبوط، مثلا تتفاوض في بعض المديونيات مع بعض الشركات.
كابتن شيخ الدين محمد عبد الله الخبير في مجال الطيران قال إن حل مشكلات الطيران فيه حل للكثير من المشكلات السودانية بما في ذلك الأمنية والسياسية.
لأن تكون في استراتيجية قومية لموضوع الطيران ده، هل هو مهم ولا ما مهم؟ الناس محتاجين له ولا ما محتاجين له؟ اثنين، يجيب اقتصاديات والناس يقعدوا يشوفوها شنو الأشياء بتعيقوا، لأنه إذا كان أصلا أنت بتصنع الطيارات بتصنع الإزبالات يبقى بالتالي هذه الشركات عشان تقوم لازم يكون زي بنك السودان أو البنوك الموجودة تعرف إنها هي بتساعد هذه الشركات في الإزبالات بتاعتها، في تحويل العملات لها، في كذا في كذا في كذا. أنا أقول لك الحاجة الأهم جدا، شركات الطيران الأجنبية كلها بتشتغل هنا، حكومة السودان قد عنها بتحولها بالعملة الصعبة. طيب إذا أنت طياراتك الداخلية دي شغالة لك بالعملة المحلية، صرفها كله بالعملة الصعبة، تعمل إيه؟ ما عندها مجال غير أنه أنت تكون تديها هي الأسبغية، بالعكس هي بتوفر لك.
أيا كانت مسببات الأزمة وحجمها فقد تركت أثرا سلبيا على الكثير من المواطنين الذين يخططون أو يحلمون بالسفر للخارج، وأصبح منهم من يخشى مجيء يوم يتوقف فيه أزيز الطائرات من سماواتهم.
والله البديل أنا ما عارفة، يعني أنا أقول لك البديل شنو إلا الناس بعد ده بس يعني ترجع للعهد الأول للطيران، عهد فرناس عباسي بفرناس تعمل لها نحا كده.
نحن كمواطنين بنعاني كثير بسبب ارتفاع التذاكر، عدم ثباتها، ناس الشركات برجعوا الأمر لأنه البترول للوقود، لارتفاع القطاع الغيار للمحاربة الأمريكية، ولكن نحن كمواطنين بالذات مواطنين دارفور بندفع الثمن باهظا، وذلك لأنه ما عندنا وسيلة نترحل بها إلى وسط السودان غير الطيران.
يعني أنا أرى أنه حكومة السودان ملزمة إنها تحل مشاكل الطيران السوداني وتحل المشاكل اللي بتواجهها الشركات لما تشتغل في قطاع الطيران في السودان، عشان هذه الشركات لو ما اتحلت مشاكلها ممكن تغلص أنشطتها، الأمر اللي بيضع علينا أعباء مالية وإدارية جديدة، أو إنها مثلا تتقطع خالص وتبقى كارثة بالنسبة للمواطن.
مشاكل الطيران بيتحملها المواطن بشكل أساسي، كل يوم سعر التذكرة مرفوع وده بيتطلب تدخل عاجل من السلطات، إما بتخفيض الضرائب على الطيران وإما بحل مشاكلها السياسية مع الدول الأخرى.
السودان ليس استثناء من التحديات والمشكلات التي تواجه صناعة الطيران، ولكن الأوضاع الحالية جددت المخاوف من اختفاء صناعة الطيران من السودان كما اختفت من بلدان إفريقية من قبل.
بدء إجراءات الوزن لرحلتها رقم 450 المتجهة إلى جدة. الرجاء من السادة المسافرين.
عبد الحميد عوض، بي بي سي إكسترا، الخرطوم.
سعودي أريبيان إيرلاينز استطاعت تشيكن فلايت نمبر 450.
نسألكم إذا المستمعين، هل مررتم بتجربة اضطراركم للتخلي عن الطيران ولو لفترة وجيزة؟
هل تتخيلون العالم مثلا بدون طيران، وهل يمكن أن يكون لذلك إيجابيات؟
وفي هذه الحالة ما هو البديل إذا انقطع الطيران وانقطعت خدماته؟
شاركونا بتجاربكم وآرائكم.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 20 77 650 211، أو بالرسائل النصية SMS مفتاح بريطانيا 44 79 1040 40 7، ويمكنكم أيضا أن تشاركونا بالإيميل bbcextra@bbc.co.uk. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في بي بي سي أكسترا.
فازت وكالة تومسون رويترز للأنباء يوم الاثنين بجائزة صحفية تعتبر الأهم في العالم، وذلك لتغطيتها موضوع اضطهاد الأقلية المسلمة في ميانمار.
وحصل الموقع الأمريكي لصحيفة The Guardian البريطانية وصحيفة The Washington Post الأمريكية على جائزة الخدمة العامة عن كشفهما لقضية تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على ملايين المواطنين داخل وخارج الولايات المتحدة.
تقدم هذه الجائزة المرموقة في 14 فئة في العمل الصحفي، بالإضافة إلى 7 فئات أخرى في مجالات مثل القصة والموسيقى والشعر.
متى تم إطلاق هذه الجائزة لأول مرة وماذا كانت المناسبة؟ منال جوهر حملت هذه الأسئلة للكاتب الصحفي اللبناني جهاد الخازن.
الجائزة تقترب من الاحتفال بعيدها المئوي، لأنها بدأت سنة 1917 وتحمل اسم ناشر أمريكي تاريخي. الصحفي الأمريكي المهم أو الذي يعتبر حالة مهما لا يثبت أهميته إلا إذا فاز بجائزة. لذلك هي محط الاهتمام سنة بعد سنة بعد سنة، وأعتقد أنها في أكثر الأحيان وليس في كل الأحيان كانت تختار الشخصية التي تستحق الجائزة.
نعم، ولمن تمنح هذه الجائزة عادة؟ لأفراد أم لجهات؟
أكثرها لأفراد. أعتقد أن هناك أكثر من 22 عنوانا مختلفا للفوز بالجوائز. أنا كصحافي أتابع الذي فاز بجائزة الخبر الصحفي، أهم خبر في تلك السنة، أعرف أن هناك جوائز مثلا للشعر.
وهل هي تمنح عادة فقط لأفراد أمريكيين؟
لا، يستطيع أن يفوز بها أفراد من حول العالم، وأحيانا تفوز بها جريدة يمثلها أفراد. مثلا جائزة هاي السنة فازت بها الغارديان البريطانية. الغارديان البريطانية لها نشرة في الولايات المتحدة ولها رئيسة تحرير، وأيضا الواشنطن بوست عن أوراق وكالة الأمن الأمريكي التي أطلقها أدوارد سنودن الذي سبق أن عمل في الوكالة وأخذ ملايين الأوراق منها، وأثبت أن الولايات تتجسس ليس فقط على دول وعلى حلف وإنما أيضا على المواطن الأمريكي العادي.
ما قيمة هذه الجائزة بين الجوائز الأخرى، وما الذي يميزها عن غيرها؟
أعتقد أن قيمتها تراكمية مثل جائزة نوبل، لأنها قديمة ولأنها أعلى جائزة صحفية أمريكية. أنا لأني أتابعها من منطلق الأخبار العربية ويغطيها، لاحظت مثلا أنه سايمور هيرش وهو صحفي أمريكي مشهور أعرفه فاز عندما فتح مذبحة ماي لاي أيام الاحتلال الأمريكي في فيتنام، ولكنه فضح التعذيب في أبو غريب سنة 2004 ولم يفز بأي جائزة. أعتقد أن هناك تحامل ضده في 2004، كان كل الأمريكان ماشيين مع جورج بوش ولم يفز بالجائزة. أعتقد أنه يستحقها في 2004 أكثر ما كان يستحقها في السبعينات.
هذا الأمر يطرح سؤال حول مدى استقلالية الجهة المانحة لهذه الجائزة عن الحكومات ومجموعات الضغط المختلفة.
بالتأكيد هناك مجموعات ضغط، وبالتأكيد هناك يعني جانب حكومي، ولكن أعتقد بس وضع مثالي في العالم كله، لا في حكومي ولا في مؤسسة ولا غيرها. إنما أعتقد أن أكثر الجوائز يعطى لأسباب موضوعية ولمن يستحق. أنا أقمت في الولايات المتحدة سنوات في الثمانينات، ويعني عندي معرفة. أعتقد أنها في الغالب يعني تعطى لمن يستحقها. يحدث أحيانا مثل في قصة سايمور هيرش أن يتجاوزوا من أعتبر أنا ربما كمواطن عربي أعتبره المفضل المرشح الأفضل إلى مرشح آخر.
وهل لديك فكرة كيف يتم تقييم المواضيع المختارة؟
هناك لجان لكل موضوع، هناك لجان مختصة، مثلا لجنة الشعر فيها شعراء، لجنة الصحافة فيها صحفيون عاملون ومتقاعدون، وهم يدرسون الترشيحات للجوائز، يدرسون المادة التي قام على أساس الترشيح، ثم يصلون إلى قرار. عادة القرار بالأغلبية، نادر ما يكون قرار بالإجماع.
هل التصنيفات أو الفئات ثابتة أم يتم تغييرها مع تغيير الأجندة الإعلامية؟
أعتقد أنها توسعت عبر السنين. فهناك جوائز للسياسة، جوائز للمقال، جوائز للتغطية الاقتصادية، جوائز للجوانب الاجتماعية. يحدث أحيانا، يمكن أنا أعتبر أن الجريدة محظوظة، مثلا جريدة بوستون جلوب فازت بجائزة عن تغطيتها الإرهاب الذي حدث في الماراثون السنة الماضية. طبعا هذه الجريدة في بوسطن، كل مراسلينها في بوسطن، لكن كانت تغطيتها أفضل من بقية الجرائد. فيحدث هذا أحيانا، ولكن عادة أعتقد أنه عادة ينال من يستحقها.
بعد أن استمعتم إلى إيضاحات الكاتب جهاد الخازن، نسألكم مستمعينا ما هو اسم هذه الجائزة الصحفية المرموقة؟
أرسلوا لنا إجاباتكم وسنذكر اسم أول من يوافينا بالإجابة الصحيحة نهاية البرنامج.
إكسترا 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 إكسترا. والآن إلى بي بي سي إكسترا إنجليش.
معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
بي بي سي إكسترا إنجليش اليوم سنعرف كيف يمكن أن تؤثر ظاهرة التغير المناخي climate change على عادات البشر people's habits. ومع اليوم أليس ولديها التفاصيل. هاي أليس.
هاي هلا. We're talking about Japan where people's habits are beginning to change because of climate change.
خوف الناس في اليابان من التغير المناخي climate change قد يدفعهم إلى التعديل من عاداتهم الاستهلاكية consumption habits. لنستمع أولا إلى مارتن فريد من اتحاد المستهلكين في اليابان.
If we get rich, we buy a car, we eat more meat. Now we're beginning to tell people the opposite. That is not a trendy thing to do anymore. You know, kids in Japan don't grow up wanting a car anymore. Car ownership among young people is going down, partly because they know how bad it is for the environment.
يقول مارتن فريد إن في الماضي الأفراد عندما يزدادون ثراء يشترون المزيد من السيارات. So if we get rich, we buy a car.
And he says that as countries and people get richer, they also eat more meat.
وكلما تزداد الدول ثراء richer كلما استهلكت المزيد من اللحوم meat. واستهلاك السيارات وإنتاج اللحوم meat production يتسببان في ارتفاع انبعاثات غاز الميثان وأيضا ثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى تساهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري global warming.
But in Japan, habits are changing. Martin Fried says that for some young people, it's no longer trendy. Fashionable to own a car.
يقول مارتن فريد من اتحاد المستهلكين في اليابان إن الشباب في بلاده لا يربون they don't grow up على التطلع لامتلاك سيارة مثل ما كان يتطلع الجيل الذي سبقهم. إن الوعي بظاهرة التغير المناخي climate change يعني أن الناس أصبحوا مدركين أن امتلاك سيارة لم يعد على الموضة كما يقولون fashionable أو عصرياً trendy كما يقال بالإنجليزية.
Car ownership is going down. Fewer people own cars. Martin Fried says partly because people know how bad they are for the environment.
يأمل نشطاء البيئة environmentalists أن هذه الفكرة ستنتشر في أماكن أخرى أيضاً وهذه الفكرة مفادها أن تناول اللحم eating more meat بكثرة أو قيادة السيارات driving cars لم يعد من المسلمات. لنستمع مرة أخرى إلى مارتن فريد من اتحاد المستهلكين في اليابان.
If we get rich we buy a car we eat more meat. Now we're beginning to tell people the opposite. That is not a trendy thing to do anymore. You know, kids in Japan don't grow up wanting a car anymore. Car ownership among young people is going down, partly because they know how bad it is for the environment.
BBC Extra English.
Extra English. On BBC Extra.
وفي حلقة اليوم مستمعينا سألناكم إذا كنتم قد مررتم بتجربة اضطررتم فيها للتخلي عن الطيران لفترة وجيزة، هل تتخيلون عالم من دون طيران؟ هذا السؤال قد يبدو افتراضيا بالنسبة للكثيرين، ولكن زيد سعد من العراق قد عاش هذا الوضع بالفعل على أرض الواقع. تفضل يا زيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا بك، تفضل.
نعم، مع الأسف يمكنني تخيل هذا الأمر الصعب، حيث حدث معنا في العراق ذلك لفترة طويلة منذ التسعينات وحتى قبل بضع سنين، حيث سافرت في أحد المرات من المدينة الموصل شمال العراق إلى دمشق سوري في سوريا في مدة تصل إلى حدود 35 ساعة برا.
وهذا للإيضاح فقط بسبب الحظر الذي كان مفروضا على العراق لسنوات طويلة.
نعم، حيث كان علينا التوجه إلى أحد دول الجوار كسوريا أو الأردن أو تركيا.
الآن وقد أصبحت يعني قادرا على التنقل بخلال من خلال الطائرة، ألا تفتقد تلك الأيام مع صعوبتها؟ طبعا
لا، طبعا السفر يعني لا يمكن تخيل الوضع في حالة حظر الطيران، أضعاف مضاعفة من الوقت تستغرق حتى نصل إلى مكاننا، مكان دراستنا في خارج العراق مثلا.
زيد،
لا يمكن تخيل هذا الأمر الصعب.
طيب، شكرا جزيلا لك يا زيد، كنت معنا من العراق.
وننتقل إلى الإمارات لنتحدث إلى سلمى. سلمى، هل يمكن برأيك أن يكون لوقف حركة الطيران إذا ما حصل أن يكون لذلك أي نوع من الإيجابيات؟
لا طبعا، أنا مش شايفة أن فيها أي نوع من أنواع الإيجابيات خالص.
نعم،
بالعكس، يعني مهما كانت مخاطر الطيران فللأسف أن المخاطر اللي على الأرض بسبب طول المدة وافتكار الإمكانيات بسبب طول المسافة مثلا والصحراء أو البحر أو كده، ده بيؤدي لمخاطر أكتر بكتير جدا.
نعم، طب هل مررتي أنت شخصيا سلمى بتجربة مثلا أحسستي أو اضطريتي فيها للتخلي عن الطيران؟
لا، هو ما قدرتش طبعا أتخلى لأنه كان أيام الثورة وكان والدي مريض على فراش الموت، فما لقيتش غير مكان واحد بس على طيارة إن أنا أروح بيه مصر علشان أشوف والدي وهو في ساعاته الأخيرة. أما جيت أرجع ما كانش فيه، كان أيام حظر وكان الطيران قليل جدا. فمثلا التذكرة اللي أنا أوريدي يعني دفع تمنها مثلا 1500، اضطريت أحط 7000 بشكل illegal بس علشان ألاقي مكان في طيارة عشان أرجع لبنتي.
نعم سلمى من الإمارات، شكرا جزيلا لك.
محمد إسحاق من السودان كتب يقول: عالم بلا طائرات مستحيل مستحيل، لا أستطيع أن أتصور ذلك أبدا. لماذا يا محمد؟ تفضل.
عموما مستحيل جدا جدا أن الواحد في القرن 21 يتخيل عالم بدون طيران، لأن الطيران بيوفر كثير من الزمن، فلا يمكن أن الواحد يتخيل عالم بدون طيران.
وأجدادنا كيف كانوا يعني يتعاملون مع هذا النقص؟ يعني هو لم يكن نقصا أو لم يكن موجود،
كان ليس لديهم طائرة، لكن المنافسة والشخصات الذين كانوا ينافسون في العالم كانوا لا يستخدمون الطائرة، كانوا يستخدمون نفس المواصلات، فكان المنافسة ضعيفة جدا. أما اليوم فمثلا تحاول استخدام الطرق البرية والطرق البحرية، والذين ينافسون من حولك يستخدمون الطائرات، فهذا لا محال أنه طريقة فعلا.
محمد إسحاق شكرا جزيلا لك، كنت معنا من السودان.
وننتقل إلى مجدي من ليبيا، أهلا بك مجدي. يعني أعيد عليك السؤال، هل يمكن بأي شكل من الأشكال أن تتخيل العالم بدون طيران وطيارات تقطع مسافات بسرعة؟
أختي سمر، لا يمكننا بالمنطق أن نتخيل هذا الآن، ونحن نعاني من صعوبة جراء الحصار. إذا كما سبق أخي ذكر، نحن في ليبيا مررنا بهذه التجربة من الحصار وعانينا خلالها، يعني واجهنا سلبيات يعني، ولا توجد إيجابيات في منع الطيران أو وسيلة النقل.
طيب يعني أخبرنا عن تجربتك أنت مجدي، يعني أنت اضطررت لخوض تجربة ربما تكون صعبة للانتقال من مكان إلى آخر.
بكل تأكيد أختي سمر، تجربتي أنا وتجربة كل الليبيين، يعني اضطررنا أن نسافر عن طريق البر، وعلينا من يعني تكاليف زيادة، وممكن حتى في اللي كان يروح بالسيارة على البر كان يواجه حوادث خطر موت وحوادث أكثر من ذلك. يعني فكانت كنا نعاني من صعوبة التنقل، نعزم دول الجوار كيف مصر كيف تونس ونتنقل عبرها حول العالم.
نعم شكرا لك مجدي من ليبيا على هذه المشاركة.
وسام بعث يقول: إذا خسرت وسيلة النقل الأرخص والأسرع وهي الطيران، إذا خسرت مكانتها فستكون لصالح وسيلة نقل أسهل وأسرع وأرخص وأكثر أمنا، ولازلنا نبحث عن هذه الوسيلة حتى الآن. حنان تقول: طبعا أكيد لا أتخيل أبدا عالما من دون طيران، ولكن الأزمة الكبيرة والخطيرة هي التي يصنعها الإنسان، فقط لو تصالح مع هذا الكائن مع نفسه ومحيطه لعشنا في أمان، ولكن لابد من النوازع المختلفة حتى نتعلم. لم أفهم الجزء الأخير، أو بالأحرى لم أفهم كل معنى الرسالة. شكرا جزيلا لك يا حنان.
وأيضا محمد يقول: لا يمكن تخيل العالم بدون طيران، إذ أن الزمن زمن السرعة يتطلب ذلك لما تحمله الطائرة من مزايا تتماشى مع هذا الزمن، وبعض المشاكل هنا وهناك هي مشاكل طبيعية تحدث ناتجة لمشاكل الإنسان نفسه.
BBC Extra. Extra. أهلا بكم من جديد إلى بي بي سي إكسترا، معكم اليوم سمر رضوان ورضا الماوي.
أنشئت في غزة إذاعة مخصصة للنساء باسم صوت نساء غزة، التي تتناول قضايا حساسة في المجتمع الفلسطيني المحافظ كالتعنيف والزواج المبكر وتعليم النساء وغيرها من الموضوعات.
جاءت الفكرة نتيجة الاهتمام المتزايد بقضايا النساء واهتمام المؤسسات غير الرسمية بالعمل في هذا الاتجاه، حيث الاعتقاد السائد أن التغيير لا يمكن أن يأتي إلا إذا تغيرت أفكار الناس.
مراسل بي بي سي في غزة زياد طالب زار مقر الإذاعة وأجرى اللقاء التالي مع مديرتها إسلام البربار.
صوت نساء غزة المجتمعي هو أول إذاعة مجتمعية إلكترونية في قطاع غزة. وجدت الإذاعة لترى ممرات غزة الضيقة بعيون النساء، أي بمعنى سنناقش القضايا الإنسانية والقضايا الاجتماعية والقضايا السياسية والاقتصادية بعيون النساء.
طب ما الذي يميز إذاعة صوت نساء غزة عن غيرها من الإذاعات؟
صوت نساء غزة يسعى جاهدا لإيجاد منطقة مساواة بينه وبين الرجل. يعني الآن نحن نتكلم عن 12 حالة قتل على ما يسمى بمفهوم القتل على خلفية الشرف، وهذه كارثة عظمى. نحن نحاول إيجاد مساواة وتعديل بعد تعديل، ونحن لا نريد أن نغير، نحن نريد أن نعدل. نفهم التغيير يحتاج لوقت كثير، ولكن التعديل بعض المفاهيم لدى بعض الشباب الرجال بشكل عام. نستطيع أن نقول أن في المناطق المهمشة المرأة تعاني الكثير الكثير من الإشحافات في حقها، العنف بحقها، حتى في أبسط الحياة اليومية، التعليم، يعني في الأمور الإنسانية المفترض، الزواج المبكر. يعني أي نعم، نحن الآن بث تجريبي ونحاول قدر الإمكان تأهيل الكادر مع التنوع الجندري للشباب والصبايا. نحن نريد أن نطلق مذيعين يعرفون كيفية مناقشة قضايا المرأة. الموضوع ليس هين والمشوار طويل، ولكن نأخذ على عاتقنا وجود منبر نستطيع من خلاله مناقشة قضايا المرأة بكل صدق.
هل استطاعت إذاعة صوت النساء من غزة أن تفتح مواضيع حساسة تخص المرأة، وخاصة أننا نعيش في مجتمع تحكمه العادات والتقاليد؟
نحن في صوت نساء غزة فعلا بدأنا بتخطيط ووضع استراتيجيات تضمن لنا التحدث بالفضاء المطلق عن القضايا، على ما يسمى بقضايا الشرف. نحن أول الخطط اللي هنستخدمها في البرامج السعي وراء تغيير المفهوم والمصطلح الخطأ عندما يسمع أحد الأشخاص في قطاع غزة أو في المجتمع العربي بشكل عام. قضية القتل على ما يسمى بالشرف، المصطلح نفسه يحتاج إلى تغيير، فما بالك إلى الأفكار. التحرش الجنسي، غزة مليانة يعني قضايا حساسة لا يتم مناقشتها فقط، ليست على مبدأ الدين وما شبه ذلك، لا، على مبدأ العادات والتقاليد لا تسمح لنا. ومن يفتح المواضيع هذه يتم إلقاء عليه بعض الألفاظ النابية اللي ما مش محتاجينها. ولكن كم صوت موجود في غزة؟ لا يتم تناول قضايا المرأة فقط عندما تأتي حلقة مدفوعة الأجر، ونضد الفكرة هذه. يعني أبسط الحالات نحن نحتاج تغيير 1% في هذا إنجاز.
تتحدثين عن تغيير صورة المرأة في المجتمع، كيف تريدينها أن تكون، وهل تتوقعين النجاح؟
الصورة ليست وردية، ومستقبلا أستطيع القول لو حققنا نتيجة بسيطة النصف مما نخطط له فهذا إنجاز. يعني على الأقل لو برنامج تابعونا أشخاص على تواصل وتم تعديل بعض الأفكار لديهم، هذا إنجاز. يعني إحنا نطلق على الفيسبوك استطلاعات رأي، بالفعل أستطيع القول أننا أن نقول جيل اليوم ليست كجيل أبي وأبيك وعمي وعمك، لا، نستطيع القول أن نحن نتمنى أن تكون الصورة وردية، نتمنى. ولكن هل بالفعل ستكون الصورة وردية؟ أعتقد الأيام القادمة هي ستحكم هذه الرؤى.
هل هنالك أيات مساندة رسمية؟ هنالك وزارة شؤون للمرأة مثلا في قطاع غزة، هناك وزارة شباب في قطاع غزة، هنالك مؤسسات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني كثيرة ومختلفة في قطاع غزة تهتم بالمرأة، هل وجدتم أي مساندة؟
أستطيع القول أننا انطلقنا بالفعل صوت نساء غزة في كافة مناطق قطاع غزة، بس هل بالفعل يتم دعمنا بطريقة معنوية ولكن على أرض الواقع هل يطبق؟ لا. من قبل المؤسسات النسوية فعلا تم مساندتنا، بالعكس يعني رحبوا بالفكرة، كون وجود إعلام متخصص يتكلم عن المرأة، منبر خاص في القضايا المرأة الغزية، هو حلم كافة المؤسسات النسوية. فعلا في الوقت الحالي هم بحاجة لهذا الصوت، ولكن هل المؤسسات الحكومية ستدعم؟ هذا ما سننتظره في الأيام القادمة.
إسلام البربار، مديرة إذاعة صوت نساء غزة.
شاركونا الحوار.
وجهت هيئة أفكام المسؤولة عن مراقبة أداء وسائل الإعلام في بريطانيا اللوم إلى مقدم أحد برامج الواقع بعد أن ظهرت مراهقة في حال ضيق وبكاء شديدين دون أن يحاول أحد من القائمين على البرنامج مواساتها أو تهدئتها.
قالت هيئة أفكم إن القائمين على البرنامج الذي يعرض المشاكل والخلافات التي تنشب بين أفراد العائلة الواحدة، قالت إنه فشل في إطلاع المشاهدين على تدابير الرعاية والسلامة التي قدمت للمشاركة التي كانت تصرخ وتجهش بالبكاء.
أدى هذا المشهد إلى تقدم أحد المشاهدين بشكوى إلى أفكم، والذي أبدى قلقه من حال التوتر والضيق اللذين عانتهما المراهقة. ونسألكم مستمعينا، هل تجذبكم مشاهدة مثل هذه المواقف على شاشة التلفزيون، أم تعتبرونها وسيلة إثارة غير لائقة أو مستحبة؟
بمعنى آخر، هل نحن في حاجة فعلا إلى رؤية الدموع على شاشات التلفزيون حتى نتفاعل مع الحالات الإنسانية، أم أن القضية تفرض نفسها بمعزل عن ذلك؟ شاركونا الحوار. أعلنت أمس الاثنين نتائج جائزة صحفية تعتبر الأهم في العالم، ويتم تقديمها سنويا لأبرز 14 فئة في العمل الصحفي، بالإضافة إلى 7 فئات أخرى تتضمن مجالات كالشعر والموسيقى.
وحصل الموقع الأمريكي لصحيفة The Guardian البريطانية وصحيفة The Washington Post الأمريكية على جائزة الخدمة العامة Public Service، مناصفة بسبب كشفهما لقضية تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكية على ملايين المواطنين داخل وخارج الولايات المتحدة.
فكيف يتم تقييم الموضوعات المختارة التي تفوز بها هذه الجائزة؟ منال جوهر وجهت هذا السؤال للكاتب الصحفي جهاد الخازن.
هناك لجان لكل موضوع، هناك لجان مختصة، مثلا لجنة الشعر فيها شعراء، لجنة الصحافة فيها صحفيون عاملون ومتقاعدون، وهم يدرسون الترشيحات للجوائز، يدرسون المادة التي قام على أساس الترشيح، ثم يصلون إلى قرار، عادة القرار بالأغلبية، نادر ما يكون قرار بالإجماع.
هل التصنيفات أو الفئات ثابتة أم يتم تغييرها مع تغيير الأجندة الإعلامية؟
أعتقد أنها توسعت عبر السنين، فهناك جوائز للسياسة، جوائز للمقال، جوائز للتغطية الاقتصادية، جوائز للجوانب الاجتماعية. يحدث أحيانا، يمكن أنا أعتبر أن الجريدة محظوظة، مثلا جريدة بوستون جلوب فازت بجائزة عن تغطيتها الإرهاب الذي حدث في الماراثون السنة الماضية. طبعا هذه الجريدة في بوستون، كل مراسلينها في بوستون، لكن كانت تغطيتها أفضل من بقية الجرائد. فيحدث هذا أحيانا، ولكن عادة أعتقد أنه عادة ينال من يستحقها.
بعد أن استمعتم إلى إجابة الكاتب والصحفي جهاد الخازن، نسألكم مستمعينا، ما هو اسم هذه الجائزة الصحفية المرموقة؟
أرسلوا لنا بإجاباتكم وسنذكر اسم أول من يعطينا الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج.
شاركونا في الحوار على فيسبوك على BBC مسافة XTRA أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. شاركونا الحوار أو ابدأوه أنتم على فيسبوك أو تويتر.
والآن وقفة سريعة مع الصحافة البريطانية التي صدرت اليوم. سمر.
نعم، سأبدأها رضا من التايمز. نشرت التايمز نتائج استقصاء قام به اتحاد الأساتذة والمحاضرين، والذي كشف أن الأطفال ومنهم من هو في سن الرابعة يمضون 10 ساعات في اليوم في المدرسة، وأن الأهل يستخدمون ما يعرف بنوادي الفطور صباحا والنشاطات المدرسية بعد انتهاء اليوم الدراسي كبديل رخيص لرعاية الأبناء أثناء وجودهم في العمل. وأعرب اتحاد الأساتذة والمحاضرين عن قلقه لأن الأطفال يمضون القليل من الوقت مع عائلاتهم، إذ أن بعضهم لا يتناول، حسب ما يقول الاتحاد أو الاستقصاء، لا يتناول وجبة طعام واحدة مع عائلته خلال أيام الأسبوع. وقال نصف المشاركين في الاستقصاء، وعددهم 1332 أستاذا، إنهم لاحظوا ازدياد هذه الحالة منذ 5 سنوات. وذكرت التايمز بأن وزير التربية مايكل جوف أعلن العام الماضي أنه يريد من حزب المحافظين أن يتعهد بأن المدارس ستتمكن من إبقاء أبوابها مفتوحة لتسع أو 10 ساعات في اليوم، وأن يوفر المزيد من المدارس أو أن يوفر المزيد من المدارس نشاطات مختلفة للتلاميذ ليتمكنوا من البقاء في المدرسة حتى السادسة مساء. طبعا هذا كله سيساعد الأهل، ولكن يعني تبعاته على الأطفال وعلاقة الأطفال بأهلهم ولا شك سيكون لها محاذير كثيرة.
طبعا يعني هذا الاقتراح جاء لمساعدة الأبوين للعمل، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية، ولكن هناك طرف آخر يتأثر دائما. نحاول أن نصلح جزءا ولكن الجزء الآخر يتأثر بالضرورة. كثير من الخصومات ونزاعات بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي تظل مقصورة على الفضاء الافتراضي للإنترنت. أما حملة Women Who Eat on Tubes أو نساء يأكلن في المترو، وهي حملة على فيسبوك، فقد تفاعلت على أرض الواقع أو داخل المترو في الواقع. تم إطلاق موقع نساء يأكلن في المترو للتهكم على النساء التي يتناولن الطعام أثناء وجودهن في عربات المترو. تنشر الصفحة صورا لهن يتم التقاطها من قبل آخرين أغلبهم من الرجال حسب من ينتقدون هذه الصفحة. إحدى الفتيات قررت عدم السكوت عن ذلك وقررت الرد على هذه الحملة بتنظيم حملة مضادة داخل عربات المترو هذه المرة، وتحت شعار I eat on the tube أو أنا آكل في عربة المترو. إحدى منظمات الحملة بالأحرى واسمها لوسي ماكي قالت لصحيفة The Independent إن الأمر جاد فعلا ولا يحتمل الدعابة، لأنه يتعلق بمراقبة المجتمع لكل حركات وسكنات المرأة، والبرهان على ذلك هو أن الرجال لم يتعرضوا لنفس الانتقاد برغم أنهم أيضا يأكلون في عربة المترو. كما أنها تدعو المجتمع للدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالقضايا التي تشغله بدلا من اختباء الناس وراء شاشة الكمبيوتر كما تقول للتعبير عن آرائهم.
بالفعل هذا الأمر يعني أثار الكثير من الجدل وردود الفعل في الأوساط البريطانية هنا عندما كشف عنه. تحت عنوان الحرب على الملح تقول ديلي تيليغراف أن العنوان يقول الحرب على الملح خفض عدد الوفيات من أمراض القلب. كتب ديلي تيليغراف عن دراسة طبية تقول إن انخفاض معدل استهلاك الناس للملح في طعامهم لعب دورا هاما في خفض عدد الوفيات من أمراض القلب في بريطانيا، وأن معدل تناول الملح في إنجلترا بين عامي 2003 و2011 انخفض 15% في حين انخفض عدد الوفيات من أمراض القلب والجلطة 40%. هذه النتائج تقول تيليغراف جاءت نتيجة دراسة وضعت أكثر من 30 أو دراسة وضع أكثر من 30,000 مريض على امتداد 8 أعوام، وأنها لاحظت تراجع المصابين بضغط الدم والكوليسترول بالإضافة إلى تراجع التدخين أيضا رضا، وكذلك ارتفاع استهلاك الخضار والفواكه في المقابل.
طيب لي أنا لي وقفة هنا، ما علاقة الملح بالتدخين؟
لا لم أفهم، ولكن يبدو أن ثمة علاقة ما أو أنها هي الملاحظة العامة من خلال مراقبة أو دراسة ملفات
إحصائياً
هؤلاء.
ربما إحصائياً توصلوا بالضبط. إلى تلك النتيجة.
نعم ربما هذا هو ما قصدوه بهذا الأمر.
تتحدثين عن الملح وتحدثوا عن السكر في هذا الخبر. أغلب صحف اليوم تنشر نتيجة دراسة علمية أفادت بأن تناول وجبة جيدة قد يجنب الكثير من الشجرات العائلية. نعم تماما، اعتمدت الدراسة على قياس درجة الغضب الذي يشعر به الشخص بمعدلات مادة السكر الموجود في الدم. شملت الدراسة 214 رجلا وامرأة متزوجين تم وضعهم تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع. يتم قياس معدلات السكر لديهم في الصباح ثم آخر النهار، وقبل النوم يطلب من كل واحد من الزوجين وفي غرفة منفصلة أن يقوم بوخز دمية تمثل الطرف الآخر أي شريك العمر كيفما يشاءون. وبتحليل نتيجة هذا البحث على مدار الأسابيع الثلاثة تم التوصل إلى أن عدد الإبر التي تم غرسها في كل دمية يتناسب طرديا مع نسبة السكر في الدم، أي أن الأزواج يكونون أكثر غضبا عندما تنخفض نسبة السكر في دمهم أي عندما يشعرون بالجوع. إذن خلاصة الموضوع يعني كله جيدا، وذلك يعني في سبيل حياة عائلية ربما
سيخفف من المشاحنات الزوجية. أنتقل إلى الإنديبندنت التي كتبت عن دعوة لوزيرة الداخلية البريطانية تريسا ماي لمنع مبشرة نيجيرية من الدخول إلى بريطانيا. السيدة النيجيرية يبدو أنها مثيرة للجدل، إذ أنها وحسب ما وصفتها الاندبندنت ويتش هانتر أو صائدة سحر، فهي تقول إنها كانت مخطوبة للشيطان عندما كانت مراهقة وأنقذت من طائفة دينية عندما كانت في 17 من عمرها، وأنها اكتشفت المسيحية من جديد وهي الآن متخصصة في تحرير من يعاني من مس شيطاني من خلال إقامة جلسات خاصة لتخليصهم. وتشير الاندبندنت إلى أن من النصائح التي تقدمها هذه السيدة للأباء الذين لديهم أطفال دون السن الثانية ممن يبكون دائما ويصرخون ليلا ويعانون من ارتفاع الحرارة وتدهور في صحتهم، تقول لهم إن طفلهم أو طفلتهم هم يعني في خدمة الشيطان أو موضوعون لخدمة الشيطان. ويقول
لهذا السبب عندما يبكي طفل يقولوا له هذا طفل شيطان. فهمت.
ويقول منتقد هذه السيدة رضا إن هذه المعتقدات يمكن أن تعرض سلامة الأطفال للخطر، وطالب الوزيرة البريطانية بمنعها من دخول أراضي المملكة المتحدة مرة ثانية. نتذكر في العام الماضي كان هنالك قضية رضا يعني أخذت
كانت
الكثير
مروعة لأنها مروعة. كانت قضية قتل وتقطيع يعني أطراف
نعم لطفل، وكانت أخته صديقها من قام بذلك تحت ذريعة العلاج.
ويبدو أنهم كانوا يعني مقتنعين فعلا بهذه الأفكار. قلت نعم. إنها مخطوبة للشيطان، ولكن يعني هل هناك موعد لعقد القرار؟
لقد خلصوها.
Sin razón ninguna. Qué dolor, qué dolor. Porque te fuiste de mí. Qué dolor, qué dolor. Ya no volverás a mí. Qué dolor, qué dolor. Porque te fuiste de mí. Qué dolor, qué dolor. Ya no volverás a mí.
كان هذا فريق فانفاري تشاباليا في أغنية كادولور، وهو يتكون هذا الفريق من 12 شخصا ويتميز باستخدامه الآلات النحاسية في موسيقاه التي يستقيها من الفولكلور الروماني والغجري بشكل رئيسي، لكنه لا يجد غضاضة في تطعيمها بألحان تركية وبلغارية وصربية. بدأ فريق فانفاري تشاكوليا رحلته الفنية الفعلية عام 1996 وأصبح واحدا من أشهر الفرق العالمية، وفاز في عام 2006 بجائزة بي بي سي راديو 3 لفئة الموسيقى العالمية لأوروبا.
ونتحدث عن من يبكون في برامج الواقع وعلى شاشات التلفزيون أو من يتم إبكاؤهم أحيانا وفي كثير من الأحيان صراحة على هذه البرامج. هل أنتم تتفاعلون أكثر مع الحالات الإنسانية عندما ترون هذه الدموع، أم أنها ربما يعني مفتعلة والقضية نفسها هي التي تفرض نفسها ونحن لسنا في حاجة إلى رؤية تلك المشاهد الدرامية؟ معنا مناف أو مناف من ألمانيا، تفضل.
مرحبا يا أخي. بالنسبة للموضوع هون في مشكلة أساسية، أن الموضوع هو اللي بيلعب دور بالنسبة لي إذا كان البرنامج بيشدني ولا لا. طبعا المظاهر العاطفية سواء بكاء أو صراخ تخلي الإنسان ينجذب للموضوع طبعا، لأنه نحن بشر هذا الموضوع بيأثر فينا بشكل ما أو بآخر. بس المرحلة الأخيرة في ألمانيا مثلا صار يتكلموا بأنه معظم برامج الرياليتي شو مصطنعة، يعني كل هالمشاهد عبارة عن مشاهد مختلقة أو بعض الممثلين مدفوع لهم للقيام بهالأدوار هاي. لذلك حتى هذا سبب لي في فترة لاحقة ضعف اهتمام أو عدم اهتمام لمتابعة النوع من البرامج.
طيب يعني لو لم تكتشف أن هناك يعني ما يمكن تسميته بفبركة أو باختلاق هذه المواقف، هل كنت ستتأثر فعليا وتتفاعل مع تلك المشاهد، مشاهد الدموع التي تنهمر على الشاشات؟
طبعا طبعا هذا شيء طبيعي وما في إنسان إلا ما راح يتأثر.
ولكن ألا يعني هناك كثيرون، أسف المقاطعة يعني، ولكن كثيرون يعتبرون أن في ذلك يعني تلاعبا بمشاعر الناس ويتم توجيههم في الاتجاه المطلوب من البرنامج ومن القائمين عليه.
وهذا كلام صحيح، وذلك ثبت بالمرحلة الأخيرة، لأنه مثل ما قلت لك بآخر فترة بعض الحوارات اللي صارت مع بعض الأصدقاء اللي بيشتغلوا في مجال الميديا في ألمانيا هون، قال لي إنه في بعض القنوات صارت فضيحة كبيرة هون في ألمانيا لقناة اسمها RTL بأنه أحد برامجها الرياليتي شو كان مصطنع بالكامل، يعني حتى المشاهد الإنسانية الممثلين كله كان مدفوع له للقيام بهالأدوار هاي، وطلع الموضوع كله كذب كذب ما في أي شيء من الصحة، وقامت فضيحة كثيرة بألمانيا هون على الموضوع هذا. بعتقد إنه مقدمي هالبرامج هاي والقنوات الفضائية اللي عم تذيع هالبرامج هاي عم تستخدم هدفها تجاري بحت، عم تحاول تستخدم هالأساليب هاي لاصطياد أكبر عدد من المشاهدين.
نعم.
لذلك في المرحلة الحالية حاليا إذا بتسألني كشخص بتتابع هالمواضيع هاي أبدا نهائيا ما بتتابع،
وذلك طبعا وذلك بعد اكتشافك لتلك الممارسات التي يبدو أنك لا توافق عليها. شكرا جزيلا لك مناف، كنت معنا من ألمانيا.
وننتقل إلى حنان من السودان. حنان، هل تتابعين مثل هذه المشاهد أو هل تشدك مشاهد يعني الانفعال ربما والبكاء وتجعلك تتابعين ما يحصل أمامك على الشاشة؟
أنا يعني الإعلام وضعني في محك حقيقي أنه أنا يوميا في عدة وسائل إعلامية، فبالتالي يعني أنا بركز على المشاهد الحقير. هناك إعلام تسويفي، هناك إعلام تسويقي، هناك إعلام إشارة، ولكن نفتقر للعلمية والمؤسسية. لذلك أنا لا تؤثر فيني هذه البرامج إطلاقا بحكم الكثافة المتدفقة وبحكم الدور الذي توظفه هذه الفضائيات في استقطاب المشاهد. لذلك أنا يعني يمكن تسير اهتمامي البرامج اللي بترتبط بالأحداث أو بالتحليل الإيجابي وبالاستراتيجية المقنعة،
ولكن
كثير من الأشياء اللي بتطرح.
عذراً حنان، عذراً
تصير العاطفة. نعم
عذراً حنان على المقاطعة، ولكن يعني بعض هذه الحالات قد تكون حالات واقعية وهي فعلاً تحصل في يعني في الحياة اليومية للناس، ولكن هل تعتقدين ربما أن أو أنك يعني لا تركزين حتى على القضية أن إذا كانت تفرض نفسها بمعزل يعني ربما عن الدموع والانفعالات، يعني ألا تشدك القضية أو تحاولين متابعة هذه القضية وربما الاستفادة منها أو يعني معرفة نعم. شيء جديد؟
نعم نعم، يعني أنا كل ما يتم عرضه من قضايا أكيد يعني أنا أتابعه بعين فاحصة جدا. ليه؟ لأنه بتكتشف الأبعاد الأخلاقية والسلوكية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات.
نعم.
بتديك يعني قوة دفع لمتابعة أو حتى لمعالجة القضايا اللي بتحدث الآن مثلا في مجتمعنا السوداني، يعني بعيدا عن الدموع بعيدا عن العاطفة، لأنه العاطفة أصلا بتهز المشاعر الإيجابية لأنك تستفيد من فكرة مطروحة بفهم إيجابي. أنا ما ضد الأفكار الإيجابية للقضايا الحساسة والملحة اللي بتحتاج إنه الإعلام.
نعم
يعني
حنان، ولكن ربما أنت تفضلين عدم المبالغة في هذه الانفعالات أو البكاء.
نادي من غزة، يعني أمامك دقيقة وبعض، يعني ما رأيك؟ هل أنت يعني تبحث بالأساس عن فحوى الموضوع والقضية ولا يعني تنساق وراء العواطف كما يقولون؟
هو بالنسبة للعواطف الواحد طبعا أكيد يساق إلى العواطف إذا كانت طبعا القضية، طبيعة القضية هي التي تتحكم بعاطفة الشخص.
إذن أنت إذن أنت تحاول أن تقاوم تلك العاطفة حتى يعني لا تتأثر بها وتحكم بشكل متوازن على الأمور.
صحيح طبعا، هو نوع القضية اللي بيحكم على أما الأساليب البكاء ممكن أنها تكون يعني مثل ما حكوا الآخرين بأنه هي مفتعلة، لكن طبيعة القضية أو الموقف اللي بيكون
هو الذي يفرض نفسه. نادي سوف أذهب سريعا إلى حسان من لبنان. آسف يا حسان على انتظارك، تفضل.
نعم أخي، سندخل مباشرة في الموضوع. في حال كانت مثل هذه الفبركات أو الدراما هي مدفوعة أو مفبركة، طبعا سنحسم الأمر ولحد ما حدا أحد حيتأثر فيها. لكن لنكن صريحين، يعني المجتمع العربي والعالم الإنسان بشكل عام يعشق الدراما، والدراما هي حياة الأشخاص، حياة المجتمعات. لذلك الجميع ينشدون وينجذبون إلى هذه البرامج، وأنا من الأشخاص اللي إذا كانت حقيقية طبعا بشاهد وبتابع هيك.
بالرغم من إدراكك بأنها ربما يعني قد تتلاعب بمشاعر الناس، ولكنها تلبي حاجة لدى المشاهد العربي. شكرا جزيلا لك حسان من لبنان.
ولم يبقى لنا سوى أن نذكركم مستمعينا بسؤالنا لهذا اليوم. كنا سألناكم عن اسم الجائزة الصحفية المرموقة التي منحت لواشنطن بوست الأمريكية وموقع الجارديان الأمريكي. الجواب الصحيح هو بوليتزر برايز، وأول من أعطانا الإجابة الصحيحة هي نادية علي الطائي من العراق.
شكرا جزيلا، إلى اللقاء.